أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباء في لقائنا المتجدد هذا. أرجو أن يكون وقتنا معا مفيدا بينما نتعلم من كلمة الله دروسا نافعة لحياتنا. نواصل معا التأملات في السفر النبوي الرئيسي في العهد القديم، ألا وهو سفر إشعياء. انتهينا المرة الماضية من الفصل السابع، والذي احتوى على لب العقيدة المسيحية متمثلة في الآية 14 منه. قال الله للملك غير المؤمن أحاز: أنا لا أمرك بتصديق رسالتي لمجرد أن إشعياء قام بتوصيلها لك، وإنما سأعطيك أساسا يدعم هذا. سوف أعطيك آية خارقة لكي تعرف بأن الرسالة مني أنا. لكن أحاز رفض أن يطلب آية، لذلك فسوف يقوم الله بإعطاء آية لبيت داود بأكمله. والآية هي: ولكن يعطيكم السيد نفسه آية، هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. ولقد اقتبس الملاك هذه النبوة من إشعياء وقالها ليوسف خطيب مريم العذراء كتفسير لولادة مريم قبل زواجها منه، حيث أن ذلك يعد دليلا قاطعا على صحة النبوة. لقد قال إشعياء بأن اسم المولود سيكون عمانوئيل، لكننا لا نجد في الأناجيل الأربعة بأن المسيح يدعى عمانوئيل. إن كلمة عمانوئيل تعني الله معنا، وهم يدعونه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم، لكنه لا يستطيع تخليص شعبه من خطاياهم ما لم يكن هو عمانوئيل الله معنا. إن ولادة المسيح من عذراء أمر هام جدا يوضحه الكتاب المقدس، مع أنه يوجد الكثيرون اليوم ممن يطعنون بها. نصل اليوم أصدقائي إلى الفصل الثامن من إشعياء. الفكرة الرئيسية في هذا الفصل هي تسمية ابن النبي قبل أن يولد، والتنبؤ عن غزو الأشوريين لأرض عمانوئيل قبل فطام الطفل. تشكل الفصول من 7 إلى 12 سلسلة من النبوات التي أعلنت في فترة حكم الملك أحاز. وقد حاول البعض أن يقرن الابن المولود من عذراء في الفصل السابع بابن النبي المذكور في الفصل الثامن، لكن معنى الاسمين يجعل ذلك مستحيلا، كما أن المعلومات الإضافية المذكورة في الفصل التاسع تجعل من المستحيل أن يتطابق الاسمان. والصحيح أن ابن النبي إشعياء كان علامة. هذا الفصل مهم لأنه يحتوي على النبوة التي تتحدث عن غزو ملك أشور لأرض عمانوئيل. لقد حال الله دون أن يمتد طوفان الغزوات الأجنبية إلى شعبه لمدة تزيد عن 500 سنة. أما الآن فهو يفتح الأبواب أمام العدو لاكتساح الأرض كالطوفان، فقد كان الشعب يبحث عن تحالف مع إحدى الدول القوية عوضا عن طلب المعونة من الرب. ويختتم هذا الفصل بتحذير من اللجوء إلى السحر والعرافة وما شابه ذلك كملاذ أخير لهؤلاء الذين رفضوا مشورة الله واتجهوا بيأس إلى العالم الشيطاني. فسوف تكون النهاية محفوفة بالمتاعب والظلمة والمعاناة. من أجل تأملاتنا نقرأ الآيات الثمان الأولى من هذا الفصل الثامن من إشعياء.
فيصعد فوق جميع مجاريه ويجري فوق جميع شطوطه، وينضفق إلى يهوذا، يفيض ويعبر، يبلغ العنق ويكون بسط جناحيه ملء عرض بلادك يا عمانوئيل.
شكرا. وقال لي الرب: خذ لنفسك لوحا كبيرا واكتب عليه بقلم إنسان لمهير شلال حشبز. إذا كنت عزيزي المستمع قد وجدت اسم شآر يشوب غريبا، فجرب هذا الاسم. فاسم لمهير شلال حشبز غريب بأي لغة كانت، وهو بالمناسبة يشكل أطول كلمة في الكتاب المقدس. فهل تستطيع صديقي المستمع أن تحمل هذا الاسم طيلة حياتك؟ هذا ما كان ينبغي على ابن إشعياء أن يقوم به، ولا أعرف ماذا كانت كنيته. ربما كانوا يدعونه لمهير أو شلال أو حاش أو بز، ومع هذا فقد كان هنالك سبب دعا الله لإطلاق هذين الاسمين الغريبين على ابني النبي إشعياء. ونجد السبب مذكورا في الآية 18 التي تقول: ها أنا ذا والأولاد الذين أعطانيهم الرب آيات وعجائب في إسرائيل من عند رب الجنود الساكن في جبل صهيون. الاسم لمهير شلال حشبز يعني مسرع إلى الغنيمة، وهذا يعني ببساطة أن الله يعارض الذين هم ضد شعبه. والرسول بولس يعبر عن هذه الفكرة بالكلمات التالية: إن كان الله معنا فمن علينا؟ كذلك فقد كان اسم ابن النبي إشعياء بمثابة رسالة لأحاز الملك الجالس على العرش، فقد كان أحاز رجلا غير مؤمن وكان الله يحاول الوصول إليه. لهذا فقد أمر الله إشعياء أن يحضر لوحا كبيرا وأن يكتب عليه بقلم إنسان، أي بأحرف واضحة، ثم كان ينبغي على إشعياء أن يعلق اللوح الكبير في مكان بارز لكي يقرأه الجميع. لقد أراد الله أن يكتب اسم ابن إشعياء على اللوح لكي يتمكن حتى أبسط الناس في المملكة من رؤيته وقراءته وفهمه. لقد كان الله يحاول الوصول إلى أحاز أولا من خلال ابن إشعياء الأول شآر يشوب، والذي يعني اسمه ستعود بقية، ومن ثم من خلال لمهير شلال حشبز الذي يعني اسمه مسرع إلى الغنيمة، وكان اسم الابن الثاني يحمل رسالة لأحاز بأن الله سيتولى أمر أعداء شعبه. عدد 2: وأن أشهد لنفسي شاهدين أمينين، أوريا الكاهن وزكريا بن يبرخية. اسم أوريا يعني يهوى نوري، والاسم زكريا يعني يهوى يتذكر، والاسم يبرخية يعني الرب سيبارك. وهذا تآلف مدهش، أليس كذلك يا صديقي؟ فأحد الشاهدين يقول من خلال اسمه الرب نوري، والشاهد الثاني يقول غاية الرب هي أن يبارك، ومحصلة ذلك هي نعمة الرب، أي أن الرب لن ينسى شعبه أبدا. تنطوي جميع تصرفات وأعمال النبي إشعياء على رسالة للأمة، فهو يتصرف ويكتب رسالته لكي يفهمها الناس. وسفر إشعياء هو بمثابة مثل تصويري، وقد استخدم الرب يسوع المسيح نفس هذا الأسلوب، لأن الناس سينظرون إلى الصورة، وهذا يشبه مشاهدة التلفزيون. فلأن الله يعرف ميول البشر، فإنه يحاول توصيل الرسالة لهم باستخدام الصور. عدد 3: فاقتربت إلى النبية فحبلت وولدت ابنا، فقال لي الرب ادعو اسمه مهير شلال حشبز. المقصود بالنبية في هذه الآية زوجة النبي إشعياء، وقد حملت زوجة إشعياء وولدت ابنا، وكان الله قد حدد اسم المولود قبل ولادته. عدد 4: لأنه قبل أن يعرف الصبي أن يدعو يا أبي ويا أمي، تحمل ثروة دمشق وغنيمة السامرة قدام ملك أشور. قبل أن يتمكن هذا الطفل من التفوه بأبسط الكلمات مثل بابا وماما، سيقوم الأشوريون بغزو سوريا والسامرة، فالجيش القادم من الشمال لمهاجمة يهوذا سيسبى على يد الأشوريين، والفضل في نجاة يهوذا من الغزو لا يعود لأحاز وقدراته العسكرية الفذة، بل يعود الفضل لنعمة الله الغنية، والله يوضح هذا تماما. عدد 5-7: ثم عاد الرب يكلمني أيضا قائلا: لأن هذا الشعب رذل مياه شيلو الجارية بسكوت، وسر برصين وابن رملية، لذلك هو ذا السيد يصعد عليهم مياه النهر القوية والكثيرة، ملك أشور وكل مجده، فيصعد فوق جميع مجاريه ويجري فوق جميع شطوطه. هذا مقطع رائع من كلمة الرب: فالشعب رذل مياه شيلو، وهذا يعني أنهم رفضوا سلام الله المقدم لهم والمتمثل في هذا الجدول الرقيق الهادئ. وعلى النقيض من ذلك نرى في العدد 7 بأن مياه النهر الآخر قوية وكثيرة، ومن الواضح بأن هذا النهر القوي هو نهر الفرات، حيث كان الأشوريون يستوطنون، فقد كانت مياه هذا النهر تتدفق كالطوفان. وبعبارة أخرى، فإن مياه نهر الفرات تمثل دينونة الله وهي على النقيض من مياه شيلو الهادئة. فالله يوجه رسالة لشعبه من خلال هذين النهرين، وكما يقول شكسبير: هنالك ألسنة في الأشجار وكتب في الجداول الجارية وعظات في الأحجار ودرس نافع في كل شيء. شيلوه عبارة عن جدول رقيق يسير ما بين جبل صهيون وجبل المورية، وهذا الجدول يحمل رسالة للشعب. فإذا كنت يا صديقي مرهف السمع فسوف تسمع هذه الرسالة العذبة، إنها رسالة أحلى من الموسيقى الرقيقة التي تصدر عن خرير الجدول نفسه. إنها قصة النعمة، جبل صهيون على النقيض من جبل سيناء الذي يرمز لشريعة موسى، والمريا هو الجبل الذي أراد إبراهيم أن يقدم ابنه محرقة عليه، وهو الجبل الذي اشترى فيه داود بيدر أرون اليبوسي وشيد هناك مذبحا للرب، وهو الموضع الذي أقام عليه سليمان الهيكل، وهناك في الموضع الذي يقال له الجلجثة صلب المسيح. وبالتالي فإن هذا الجدول يرمز للنعمة، فعلى جبل المريا قام الله بفداء إسحاق ابن إبراهيم بكبش، لكنه لم ينج ابنه الوحيد يسوع المسيح. وها هو الله يتحدث بكلمات النعمة للملك أحاز، وكأنه يقول له: سوف أنجيك إن آمنت بي. عدد 8: ويندفق إلى يهوذا، يفيض ويعبر، يبلغ العنق، ويكون بسط جناحيه ملء عرض بلادك يا عمانوئيل. لقد سمح الله للأشوريين بأن يشنوا الهجوم على يهوذا، لكنه لم يسمح لهم بالاستيلاء على أورشليم. نتابع القراءة في الفصل 8 من إشعياء ابتداء من الآية 9:
هيجوا أيها الشعوب وانكسروا، واصغي يا جميع أقاصي الأرض، احتزموا وانكسروا، احتزموا وانكسروا، تشاوروا مشورة فتبطل، تكلموا كلمة فلا تقوم، لأن الله معنا، فإنه هكذا قال لي الرب بشدة اليد وأنذرني أن لا أسلك في طريق هذا الشعب قائلا: لا تقولوا فتنة لكل ما يقول له هذا الشعب فتنة، ولا تخافوا خوفه ولا ترهبوا، قدسوا رب الجنود فهو خوفكم وهو رهبتكم، ويكون مقدسا وحجر صدمة وصخرة عثرة لبيت إسرائيل وفخا وشركا لسكان أورشليم، فيعثر بها كثيرون ويسقطون فينكسرون ويعلقون فيلقطون.
هيجوا أيها الشعوب وانكسروا، وأصغي يا جميع أقاصي الأرض، احتزموا وانكسروا، احتزموا وانكسروا. هذا تحذير موجه للأمم التي تتحالف ضد أرض الرب. وبدءا من الفصل 13 من سفر إشعياء سوف نبدأ في استعراض سلسلة من الرسائل الموجهة إلى الأمم المعادية للشعب، أو على أقل تقدير سنستعرض تعاملات الله معهم في ذلك اليوم، وسوف نرى بأن دينونة الله ستحل على تلك الأمم. وهذا الجزء الذي يبدأ من إشعياء 13 ويستمر لغاية إشعياء 35 هو مقطع مميز وجدير بالملاحظة في كلمة الله، فالجزء الأكبر من النبوات المذكورة في هذا المقطع قد تحققت، والله يقول بأن الأمم لن تتمكن من إعاقة مقاصده هنا على الأرض. ومن المدهش أن أمم العالم لا تطلب المشورة أو الحكمة من الله، لكن لله مقاصد معينة، ومقاصده هذه هي التي ستسود في النهاية. أما إذا ذهبت أمة ما في الاتجاه المعاكس فسوف تلاقي الدينونة دون أدنى شك. عدد 10-12: تشاوروا مشورة فتبطل، تكلموا كلمة فلا تقوم، لأن الله معنا، فإنه هكذا قال لي الرب بشدة اليد وأنذرني أن لا أسلك في طريق هذا الشعب قائلا: لا تقولوا فتنة لكل ما يقول له هذا الشعب فتنة، ولا تخاف خوفه ولا ترهب. لم يكن ينبغي على يهوذا أن تخشى تحالف سوريا القديمة والسامرة، فالخوف هو الذي دفع هاتين الدولتين للتحالف، لكن الله يقول لشعبه: لا تخاف خوفه ولا ترهب. وبعبارة أخرى، لا ينبغي على يهوذا أن تسعى للتحالف مع أي أمة أخرى كمصر على سبيل المثال، لكنهم تحالفوا لاحقا مع مصر، مما أدى إلى مأساة مروعة في الأرض. عدد 13-14: قدسوا رب الجنود فهو خوفكم وهو رهبتكم، ويكون مقدسا وحجر صدمة وصخرة عثرة لبيت إسرائيل وفخا وشركا لسكان أورشليم. كان ينبغي عليهم أن يخشوا الله، فهو إما أن يكون خلاصهم أو صخرة عثرة لهم. سئل كرومويل عن سبب شجاعته حيث كان معروفا بجرأته غير العادية، فقال: لقد تعلمت أنه حينما أخشى الله فما من إنسان أخشاه. وقد قال الرسول بولس في كورنثوس الأولى: ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا، لليهود عثرة ولليونانيين جهالة. كما قال الرب يسوع إنه إما أن يسقط المرء على هذا الحجر، أي عليه هو لأنه الحجر، من أجل الخلاص، أو أن يسقط هو أي الحجر على المرء فيسحقه بالدينونة. وهكذا فأنت صديقي المستمع أمام خيارين، فإما أن تقبل يسوع أو أن ترفضه. تعد عبارة قدس رب الجنود صيغة أمر غريبة، وقد استخدم الرسول بطرس الكلمات التالية: بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم، مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. هذا ما ينبغي على شعب الرب أن يفعلوه، ففي هذه الأيام يفكر الكثيرون بالله بصورة مستهترة تفتقر للاحترام والتبجيل، كما يستهينون بكلمة الله، وهنالك من يستهزئون بالأشياء المقدسة وينقصون من شأنها. لكن ينبغي علينا أن نقدس الله في قلوبنا، لأن الكثيرين في وقتنا الحاضر ليسوا مقتنعين بما قاله حبقوق: أما الرب ففي هيكل قدسه فاسكتي قدامه يا كل الأرض. ولو اقتنعوا بأن الرب موجود في كنيستك يوم الأحد صباحا يا صديقي، لما كانوا منشغلين بأمور أخرى، بل لكانوا جالسين إلى جوارك في الكنيسة. عدد 19: وإذا قالوا لكم اطلبوا إلى أصحاب التوابع والعرافين المشقشقين والهامسين، ألا يسأل شعب إلهه؟ أيسأل الموتى لأجل الأحياء؟ نشهد في هذه الأيام نشاطا ملحوظا عن إقبال الناس على السحر والعرافة وما شابه ذلك من أعمال الظلمة، والله يحذر شعبه من الانشغال بهذه الأساليب الشيطانية، فحينما يبتعد الناس عن الله فإنهم يلجؤون عادة إلى أعمال الظلمة. وهنالك توجه كبير لدى الناس في وقتنا الحاضر لأعمال السحر والشعوذة والعرافة وما شابه ذلك، كما أن هناك طقوسا خاصة يمارسها عبادة الشيطان. فيا ليتنا عزيزي المستمع نتوجه إلى سماع كلمة الله التي هي أثمن من جميع كنوز العالم. عدد 21-22: فيعبرون فيها مضايقين وجائعين، ويكون حينما يجوعون أنهم يحنقون ويسبون ملكهم وإلههم، ويلتفتون إلى فوق وينظرون إلى الأرض، وإذا شدة وظلمة قتام الضيق، وإلى الظلام هم مطرودون. تكشف هاتان الآيتان عن عواقب معصية الرب وعدم طاعته، فالنتيجة هي الشدة والظلمة واليأس، فالمعصية تقود المرء إلى كل ما هو قاس ومظلم ومظلم. كما ترى صديقي المستمع، فإن التحذيرات في هذه التأملات وفيرة جدا، وقد كتبت من أجل تعليمنا لكي نأخذ منها عبرة لحياتنا. فهل راجعت حساباتك فيما يتعلق بالمسيح في حياتك؟ أرجو ذلك، وليبارك الرب حياتك.